بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 19. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي بيان أصناف من عذاب القبر. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير من صنوف العذاب في القبر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. وصل بنا الحديث إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. الحديث نستمع إليه مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى رأيت فيها، أي في النار، صاحب المحجن. المحجن عصا معكوفة يسرق بها الأموال أو حافظة النقود، مثل العكاز الذي يستند عليه كبير السن، تبقى عصا ولكن معكوفة من الأعلى، بحيث يبقى بيطوف ويسحب سرة الأموال. إن كان قديما الأموال بتكون في كيس نقود، فيرمي المحجن إذا شافه صاحب المال، يقول له أنا يعني اعتذر إن العصا يعني شبكت. إن غفل أخذ ماله، فين؟ في الحج، في المنسك، في بيت الله الحرام. قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر كصبه في النار. كصبه أي يجر أحشاءه، والعياذ بالله رب العالمين، في النار. كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. على نفس هذا النمط كان بعض الناس من اللصوص، فلان مثلا فقد شيئا من المال ويبحث عنه، يجي اللص إن وجده وضع قدمه عليه، فإن غفل عنه الناس أخذه، وهكذا نفس طريقة صاحب المحجن. النشال في طابور فيه زحام، يروح مزاحم ورا منك ويروح خابط منك المحفظة، لو شعرت وقعت منك اتفضل يا حاج، ما شعرتش خدها ومشي، وهكذا. هذا النوع من الاختلاس والسرقة من أسباب عذاب القبر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال النبي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الله تعالى يكشف بعض الغيب للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، فهناك الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله، الواردة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الغيبيات الخمس لا يعلمها إلا الله. أما هناك نوع من الغيب يكشفه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، من هذا الغيب الحديث عن فتن آخر الزمان اللي بنسميها أشراط الساعة، علامات الساعة. النبي أخبر بغيب، أخبرك عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وهذا كله من الغيب، لكنه من الغيب الذي يكشفه الله لأنبيائه ورسله. كذلك بعض أنواع عذاب القبر من الغيب التي يكشفها الله تعالى لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم، حتى لا يأتيك آت فيلبس عليك. كيف يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وهو النبي بيقول لك عن القبر يعذبان والقبر غيب؟ نقول له طب كمل الآيات، الله يبارك لك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا في استثنائهم، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذا الله يكشف بعض الغيب للأنبياء وللرسل لإثبات الصدق، تدخل ضمن الآيات ضمن المعجزات، واضح؟ ولا يكون إلا لنبي أو رسول، حتى لا يأتي آت فيقول كما ذكرت لكم من قبل المجموعة من الغواصين الروس نزلوا قاع المحيط وكان معهم أجهزة حديثة، فسمعوا ذبذبات وسمعوا أصوات صراخ، بدأوا يسجلوا هذه الأصوات في قاع المحيط، فاكتشفوا عذاب القبر. اكتشفوا إيه؟ عذاب القبر. وللأسف بعض الدعاة المشاهير في بلاد اليمن اللي بيتكلموا عن الإعجاز العلمي بدأ يعمل محاضرات ويتكلم عن عذاب القبر، وتم كشفه على إيد الروس، ونسي هذا الداعية أن عذاب القبر لا يكشف إلا للنبي أو للرسول، ونسي أن صرخة الميت في قبره يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعوها لماتوا جميعا. إذن عذاب القبر غيب لا يكشف إلا على يد نبي أو رسول. بعد الأنبياء ورسلنا في خوف يجي يقول لك اكتشفنا عذاب القبر، كلام باطل. وبعضهم كده يبدأ يركب بعض المقاطع الفيديو قال نيته خير، عايز يخوف الناس عشان يستعدوا للآخرة، فيجيب لك قصة شاب الدفن، وبعد ما دفن كان في شبهة جنائية فراحوا يكشفوا عليه القبر، لقوا عليه أثر تعذيب وجايبين صورته مزرق ومحمر ومخدر، قالوا شوف عذاب القبر. سبحان الله، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن عذاب القبر غيب، والغيب لا يكشف إلا للنبي أو للرسول، فهذا من أبطل الباطل. ثم بعد سنين يكتشف إن هذا ولد بيعمل فوتوشوب، يقول لك كانت نيتي إن أنا أخوف الناس عشان يستعدوا. وكما تعلمون أن من القواعد أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لا تصلح العمل الفاسد، لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك قال عبد الله بن مسعود للذين ابتدعوا في دين الله وشرعوا هذا الذكر الجماعي، فقال لهم ما زالت ثياب النبي لم تبل وآنيته لم تكسر وتبتدعون في دين الله؟ قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. يقول فخالفوه واعترضوا عليه، يقول الراوي فرأيناهم جميعا يقاتلوننا يوم النهروان في صفوف الخوارج. شوف انحراف عن المنهج في أمر يسير أدى إلى الخروج. لذا علينا أن نتبع ولا نبتدع، لأن ربنا تعالى قال محذرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا بمعنى الشرك، أي يصيبهم زيغ في قلوبهم فيقعوا في الشرك بسبب مخالفتهم لأمر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إضافة للعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إذن أول فائدة من الحديث أن الله تعالى يكشف بعض الغيب على يد الأنبياء والرسل، لكن هناك خمس من الغيبيات لا يعلمها إلا الله. في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة، وذلك لما سئل النبي في حديث جبريل بعد أن سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان قال يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لو كنت أنت تعلم لعلمت أنا، عايز خلاص الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وذلك أحدهم رأى فيما يرى النائم ملك الموت ففزع في نومه وسأل ملك الموت كم بقي من عمري. طبعا إيش يسأل ملك الموت؟ جاء لك ملك الموت في رؤية، هتسأله عن إيه؟ هموت إمتى؟ فأشار إليه بأصابع يد واحدة ولم يتكلم. الرجل قام فزعا من نومه، يا ترى 5 سنين 5 شهور ولا 5 أسابيع ولا 5 أيام ولا 5 ساعات؟ الموت يا إخوة صعب. وذلك أقول لك لو أعلمك ربك الآن أنك تموت بعد ساعة تكفيك لتستعد؟ هل الساعة كافية إنك تعدل الآن كل ما حولك من مخالفات؟ هل كافية إنك تمسك الهاتف بتاعك تنظفه مما علق فيه من شوائب ومن مخالفات ومن صور ومن أغاني ومن موسيقى ومن ومن ومن؟ طب هل الساعة كافية إن أروح البيت الآن أشوف اللابتوب بتاعي أو الكمبيوتر وراجعه أشوف إيه اللي موجود فيه؟ خلي بالك أنت هتسيب اللابتوب وهتمشي، يبقى بما فيه لمن خلفك، هتسيب الهاتف وتمشي. آه والله الشيخ سيد يموت هتلاقي فيه اللي ياخد الهاتف بتاعه، بيقلعوا الساعة بتاعته، بيقلعوا الخاتم، بيقلعوا ملابسه، النضارة يقلعوها له، يبقى هتسيب ورا منك مذكراتك. كم من مذكرة أخفيتها؟ هتموت، هتستخرج، هيقرأ كل ما فيها، كل ما سطرته يدك، كل ما كتبته بيدك. يا الله، طب الحق شوف الكراكيب اللي في البيت اللي مستخبي، شوف دفتر الذكريات مكتوب في ايه، شوف الخواطر بتكتب فيها ايه. هل تراك بعد موتك نراك قد سودت كتب العلم بالشروح والفوائد والعبر والعظات، أم سودت أوراقا بباطل ومخالفات؟ الأجهزة اللي هتتركها من بعدك شكلها إيه وإيه اللي موجود فيه؟ ساعة قدامك، هتلحق في الساعة دي إذا كنت بتعك والدتك تروح ترضيها وتقبل رجليها إذا كانت حية، أو تعمل لها صدقة جارية إن كانت ماتت، أو تدعي لها، أو تتصدق عنها، أو تتعمل طعام نيابة عنها؟ طيب إن كان ليك أب هتلحق ترضيه وتقبل راسه وإيديه تقول له سامحني أنا مقصر في حقك؟ طيب أخوك اللي أنت مقاطعه بقالك سنين وأختك، طب عمتك وعمك وخالتك وخالك وأولاد خالك وأولاد خالتك والأقارب؟ طيب إذا كنت متزوج زوجتك هتلحق تقول لها سامحيني على تقصيري معاكي؟ كم ظلمتك وكم وكم؟ طب أولادك اللي قصرت في تربيتهم هتلحق تقول لهم سامحوني وتاخدهم في حضنك وتقبلهم وتكون آخر قبلة تقبلها لولدك أو لابنتك؟ ساعة انظر إلى حاله عندما ينام على فراش الموت، هذا الذي عاند وخالف وابتعد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أرجع بس لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف تركت إيه خلفك؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت كم بقي من عمري؟ أشار بأصابع اليد الواحدة هكذا. قام رجل فزعا، لابد أن تؤول رؤيا، فذهب إلى محمد بن سيرين المحدث وكان عالما يؤول الرؤى. قال يا ابن سيرين جاءني ملك الموت في منامي، فسألته كم بقي من عمري فأشار بيد واحدة ولم يتكلم، فقمت فزعا. قال إن ملك الموت يقول لك إن عمرك أو سؤالك هذا الذي سألت في خمسة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ملك الموت نفسه ما يعرف إمتى هتموت، ما يعرف، هو يجلس يؤمر في وقت موتك، اذهب اقبض فلان. لكن قبل لا يعلم ولا يعرف، إن هذه الغيبيات الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه جل جلاله، ومنها الموت. بتبقى ماشي بصحة وفجأة حادث سير مات، وفي كامل صحتك وفي كامل قوتك وفي كامل شبابك الموت بيجي فجأة. وديكم شفتون إخواننا في سوريا، كان الناس قاعدين في بيوتهم وقصورهم ومنازلهم وحدائقهم، في لحظة برميل ينزل يدمر كل شيء بأمر الله رب العالمين. الموت يا إخوة بيأتي فجأة، فلابد أن نبادره بالأعمال الصالحات. إذن الله تعالى يكشف بعض غيبه لأنبيائه ورسله، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، من عذاب القبر ومن أسباب التي تجلب عذاب القبر عدم الاستطار من البول. أما أحدهما فكان لا يستتر، في رواية لا يستبرئ. الفرق بين يستتر ويستبرئ؟ يستتر يعني لا يستر عورته عن الناس عند قضاء حاجته. ولذلك من الخطأ الجسيم ما يفعله البعض تساهلا من قضاء الحاجة في المباول، ويقف بجوارك أكثر من بائل ويكشف عورتك وأنت تنظر إلى عورته. هذا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر لا يستتر من بوله. وأنتم في المجتمعات الغربية حتى الأطفال في المدارس في الرياضة يدخلوا الاستحمام سويا عراة، هذا من أسباب عذاب القبر. لازم نعلم ولادنا كده، هذا ليس من شريعتنا. أنا لا أخلع ملابسي أمام أحد، أنا لا أستحم عاريا مع أحد أبدا، أنا مسلم، أنا مسلم لا أفعل هذا. بيلعبوا كرة قدم في المدرسة أو في النادي وبعد كده يخشوا على الدوش، سوزامن بلغة الألمان، على السوزامن، من أسباب عذاب القبر، كل مع بعض عاريا. هذا ليس من ديننا، فنحن لا نفعل هذا، لا نفعل هذا، لا يستتر من بوله. أو يجي على الطريق العام ويبول قدام الرايح واللي جاي، لا يجوز. استتر، استتر خلف شجر أو خلف حجر، لكن مش تيجي أمام الناس. بل من الملاعن الثلاث البول في قارعة الطريق أو الغائط، قضاء الحاجة في الطرق، ما يجوز. يبقى دي معنى لا يستتر. إما المعنى إيه؟ يا إلى يستبرئ، يعني لا يتطهر جيدا عمة عذاب القبر من البول كما أخبر النبي. البول يا إخوة يبقى مستعجل وهي مش مشكلة، ما ينظفش، لا 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 لا، لابد أن تنظف جيدا. ما في ماء يبقى في استجمار، ما في استجمار أي وسيلة يحدث بها الإنقاء مثل المناديل، نعم لا حرج، المهم تجفف جيدا، لأن عامة عذاب القبر من البول. من إيش؟ من البول، فانتبهوا لهذا. إذن من أسباب عذاب القبر عدم الاستطار من البول، أو عدم الاستبراء من البول. فالاستطار يعني تكشف عورتك أمام الناس، وعدم الاستبراء يعني عدم التطهر جيدا. ولذلك امتدح الله عز وجل الأنصار بهذا الباب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، من أسباب نزولها الأنصار كان من أحرص الناس على الطهارة والتطهر بالماء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن أردت أن تكون محبوبا لله رب العالمين فكن متطهرا. طيب، ثالثا، من أسباب عذاب القبر النميمة. إيه النميمة يا إخوة؟ النميمة نقل الكلام من قوم إلى قوم بقصد الإفساد بينهم. بقصد إيش؟ الإفساد بينهم. يعني مثلا مصطفى جلس مع برهان، برهان فضفض بكلمتين ثلاثة بخصوص محمد، وكلنا بشر نخطئ. مصطفى أخذ الكلمتين وراح نقلهم لمين؟ لمحمد، فأفسد بين محمد وبين برهان. ده اسمه النمام. النمام اللي سمع القول من القائل ثم نقله لمن قيل فيه بقصد الإفساد. بقصد إيش؟ الإفساد. هذا النوع من الناس قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. طبعا دي بنسميها نصوص الوعيد يا إخوة، مش معنى أنه كافر، لا، مرتكب لكبيرة. ومعنى لا يدخل، قال العلماء، أي لا يدخل في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه لعدم وجود المانع، فيعاقب على ذنوبه، ثم إن كان من أهل التوحيد وأهل القبلة مآله إلى الجنة. فدي بنسميها نصوص الوعيد، أي لا يدخل في أول الداخلين. يبقى النمام هو ذلك الإنسان الذي يجلس في مجلس فيسمع غيبة آخر فينقل الغيبة إلى من قيلت فيه ليفسد بينه وبين من قال فيه. النبي في حديث آخر قال: لا يدخل الجنة قتات. إيه بقى القتات؟ القتات ده بقى لم يسمع من المتكلم، ولكن سمع ممن سمع المتكلم ونقل الكلام لمن قيل فيه. بالمثال، نبدأ مع مثال برهان ومصطفى ومحمد. ماشي، برهان تكلم في حق محمد في غيبته، خلاص، مين اللي سمع؟ مصطفى. مصطفى لم ينقل لمحمد، مصطفى نقل لأبي الحارث. طبعا أنا بضرب مثال بس عشان تقول قدامي، يعني عشان تقول الشيخ ده، بضرب بس عشان نقرب الفهم فقط. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، الله يرضى عليكم. فأبو الحارث ما سمعش برهان يا إخوة. الآن مين اللي سمع برهان؟ مصطفى. أبو الحارث ما سمعش ولم يكن في المجلس، مجلس الغيبة اللي كان معقود ده. فأبو الحارث خد الكلمة وراح لمين؟ لمحمد، وقال له: برهان يقول فيك كذا وكذا وكذا. ده بنسميه أولا في علم الحديث سموه التدليس. هو ما سمعش ولكن نقل عمن سمع، ولم يذكر من روى له اللي هو مصطفى. فده اسمه التدليس. يعني ايه؟ ينقل عمن فوق شيخه ولا يسمي شيخه، لان ربما يكون شيخه ضعيف، ماشي، او في شيء. فاللي نقل عمن سمع قولا لمن قيل فيه يسمى القتات. وزره كالنمام. النبي قال عن نفسه حديث النمام: لا يدخل الجنة قتات. يبقى فارق بين نمام وبين قتات. النمام سمع ونقل، هو اللي سمع. القتات لم يسمع من تكلم، ولكن أخذ عن من سمع ونقل لمن قيل فيه. جود. القتات ما سمعش المتكلم، ولكن سمع ممن سمع المتكلم ونقل. دي قضية خطيرة جدا يا إخوة. ابن عباس رضي الله عنهما اعتبر النميمة من السحر. اعتبرها ايه؟ من السحر. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو ما يقوم به النمام. يفرق بين الأحبة. كيف أحبة وتكلم في غيبة أخيه بشر يصيب ويخطئ وعرضة للزلل وبيغضب، وربما عند الغضب تصدر منه كلمة، واضح؟ وربما بعد أن قالها ندم وعاد فاستغفر، واضح؟ فما تجيش أنت تسود العلاقات. ده كان المفترض عليك وانت جالس في المجلس ألا تسمع للغيبة ولا تسمح له أن يغتاب، وتقول له اتق الله ولا تتكلم عن فلان في غيبته، لأنه مسلم وله حق علينا أن ندافع عنه في غيباته ونأخذ على يده، لأن ننقل الكلام، لأن احنا أمرنا بهجر المجالس اللي تغضب الرحمن، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فبنص الآية السامع للغيبة ولم يغير ولم ينكر بل راضية وزره كوزر المغتاب تماما تماما. ده كمان فقد أدنى مراتب التغيير والتغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. حتى دي مش عنده يا رب سلم، يعني حتى الإنكار بالقلب وإظهار الكراهة للغيبة وترك المجلس مش موجود عنده، بل كان منسجما فرحا راضيا، بل لعله يتمنى المزيد، وربما استفصله حتى يوسع في الكلام. ودي قضية خطيرة جدا، دي قضية خطيرة جدا، وذلك النميمة من الكبائر، من كبائر الذنوب يا إخوة. ولذلك الأثر المشهور عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما جاءه من يخبر أن فلانا تكلم فيك يا أمير المؤمنين. شوف أمير أمة يا إخوة، يعني تضن عقبه، ده الأمير. عمر اتربى على مائدة القرآن والسنة، عمر صاحب قيم وخلق ومنهج، فقال لناقل الكلام: يا فلان إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. يا رب سلم، يعني إن كان كلامك صدق فعلا، فلان ده تكلم عني وقال كذا، يبقى أنت إيه؟ نمام. إن المفترض ما تنقلش الكلام، المفترض كنت أنت اللي ترد غيبتي في مجلس الغيبة. طب ده أنت مغتاب زيه بالضبط، لأنك سمعت ورديت وجيت تنقل كمان. وذلك عندنا مثل بسيط قوي كده في مصر، يقول لك: ما شتمك إلا بلغك، ما شتمك إلا اللي بلغك. ليه؟ لأن اللي اغتابك يكفيه أنه ما استطاع أن يواجهك وتكلم عنك في غيبته، لكن من الذي تجرأ ونقل لك السب؟ النمام. يبقى هو اللي شتم، هو اللي سب. لماذا؟ لأنه شريك للمغتاب في مجلس الغيبة، ثم زاد كبيرة أخرى وهي نقل الغيبة فوقع في النميمة. يبقى كم كبيرة؟ كبيرتان. المغتاب ارتكب كبيرة واحدة، إنما الناقل كم كبيرة؟ ارتكب كبيرتين. الأولى الغيبة، لأنه رضي بسماع غيبتك ولم ينكر. الثانية ناقل لك الغيبة. طيب، وإن كنت كاذبا، إن كان هذا الكلام ليس بصحيح، إحنا نتثبت، فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت يا هذا عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. اتعلم وتربى وتأدب، إن النميمة تفرق بين الأحبة. وخلي بالنا احنا في زمن قل أن يعفو عنك أحد أو يغفر لك، قليلون اللي تربوا على المنهج. إنما الغالب لو قلت له كذا خلاص بقت معركة ولا يمكن أن يثق فيك بعد، مع أن الله يقبل التوبة، العبد قل أن يقبل التوبة، ودي آفة مشكلة. العبد صعب أنه يقبل، ولذلك قال العلماء الراجح في من اغتاب وتاب ألا يخبر من اغتاب، لأن الإخبار يؤدي لمزيد فرقة ومشاحنة، ولكن يكثر من الاستغفار لأخيه مع رد الغيبة في مجلس الغيبة ويندم على ما فعل ولا يخبر، لأنك تقول له أنا عايزك تسامحني، لا أصلا اغتبتك مرة، ما هوش نبي ولا رسول ولا ملك، اغتبتني طيب تبقى مشكلة تانية بقى، مش هيعفو عنك حتى إن هز راسه لك كده يعني، لكن لا خلاص بقت نكتة عنده خلاص، فاهم؟ فما تخبرش، اسأل الله أن يغفر لأخيك، واذهب لمن اغتبت أخاك في مجلسه وأخبره أنك كنت مخطئا وهو لم يكن كذلك، ده خطأ مني وأنا استغفرت وندمت. لازم ترد غيبته، ده اسمه بقى رد المظلمة، وتكثر من الدعاء له، إن فعلت وصدقت توبتك أرضاه الله عنك يوم القيامة. يبقى النميمة ننتبه لها لأنها كبيرة من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر. فكان يمشي بالنميمة، شوف يعني يمشي، يعني هذا دأبه، هذا حاله. في ناس كده متخصصين، في ناس كده تخصصها مرض معين، تجد مثلا واحد متخصص في سماع الحرام، واحد تاني متخصص في الغيبة، واحد تالت متخصص في النميمة. طب انت بقى تتخصص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالخير، لازم يكون التخصص كمسلم، واضح؟ ويا حبذا نتعلم من السلف، كان بعضهم يقول جعلت عرضي صدقة للمسلمين حتى إن تكلم فيك الناس ما تحزن، ما تحزن، افرح. افرح يا عم الشيخ، الله، لو علمت حقيقة من يتكلم فيك وما قدمه لك لحمدت له صنيعه وشكرته، كما فعل الحسن البصري رضي الله عنه، علم أن أحدهم تكلم فيه فنادى جاريته وقال خذي هذا الطبق من التمر إلى أخي فلان، اتركي بابه وقل له الحسن يقول لك لقد أهديت إلينا من حسناتك فلم نجد مكافأة نكافئك بها إلا هذا التمر الطيب، راح يقدم له هدية. بالله عليك لو أنت قالك الشيخ سيد اغتابك هتجيب له هدية ولا تقعد بقى تعمل مجالس ومجالس؟ هي دي آفة عندنا كلنا يا إخوة، وما أبرئ نفسي. فمنهج السلف عجيب، لازم نقرأ سيرهم. جعل عرضه صدقة، ما هو ما عندوش حاجة يتصدق بها من المال، طب تصدق بإيه؟ بعرضي. يعني إيه تصدق بعرضه؟ يعني فلان اتكلم فيه عفوت، عفوته بكامل عفو، مش أبدا، ده عفى في الدنيا فعلا وتنازل عن جميع الحقوق. عايزين النوعيات دي. ودايما تتذكر أنه لا يضرب بالحجر إلا الشجر المثمر، ما شفناش أحد يضرب شجرة بلا ثمر، يقول عليه سفيه مجنون. إيه اللي بيضرب؟ الشجر المثمر عشان ينزل الثمر. طيب انت بتضرب نزل ثمر، مش النبي شبهك بالنخلة في حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا، قال فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم، فما هي؟ بيسأل الصحابة سؤالا، سؤال تنشيط ذهن، سؤال تربية، وتهيئة. طبعا الصحابة كل يخوض في أشجار البوادي، قال يقول شجر كذا، لا شجرة كذا، لا لا لا. قال ابن عمر بيحدث أباه عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة يا أبي، ولكنني استحييت أن أتكلم في حضرة كبار الصحابة، فقال النبي إنها النخلة. قال عمر وعرفتها يا ولدي، لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا. الله أكبر، شوف التربية، شوف تربية عمر لولده. لماذا يحث عمر ولده على الإجابة؟ لأنه كان من المعهود من نبينا عليه الصلاة والسلام، إن قال قائل قولا طيبا في مجلسه دعا له النبي، أو فعل فعلا طيبا دعا له النبي، ودعوة النبي مستجابة. انظر إلى دعوة النبي عبد الله بن عباس من أجل أن قدم له وضوءا في ليلة، ليلة. يقول ابن عباس: ذهبت ذات ليلة عند خالتي ميمونة أم المؤمنين، ميمونة زوج النبي خالة عبد الله بن عباس، فراح يبات عندها. قلت ذهبت ليلة عند خالتي ميمونة فقدمت وضوءا للنبي، لسه غلام صغير، فراح مجهز الماء للوضوء، الوضوء بالفتح يعني الماء، إنما الوضوء يعني الفعل. يقول فقدمت وضوءا للنبي، فلما استيقظ النبي سأل من جاء بالوضوء، قالت له خالتي ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية فدعا لي بالحكمة. فببركة هذه الدعوة أصبح ابن عباس حبرا للأمة وعالما لها، وكان يلقب بالبحر أي في العلم رضي الله عنه وأرضاه. فعمر لو قلتها يا ولدي لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا. ليه؟ بيربي ولده على الإجابة في مجالس العلم، إن سأل العالم وأراد جوابا وعندك الجواب تقدم بالجواب، تقدم بالجواب. والعالم لما بيسأل، انتبه لهذا، يسأل سؤال تربية وإعداد وتنشيط، ولا يسأل سؤال إحراج وتوبيخ، وده خلل يقع في بعض من ينتسبون للعلم. إن دل على شيء إنما يدل على حظ نفس. يذهب أحدهم لمسجد مثلا زائر وليس ملازما لهم، طب نمتحنكم بقى، ويبدأ يوبخ ويبدأ يحرج، بس ده حظ نفس. يا إخوة أهل العلم الربانيين ليسوا هكذا، إلا أن يكون طالب علم في مناقشة، أناقش طالب علم يريد أن يأخذ إجازة أو سندا في مادة علمية، ناقشه واختبره. إنما تيجي في مجلس عام وفي تدريس عام وفي بعض العوام وبعض كذا وبعض كذا وتبدأ، ده اسمه استعراض عضلات. أهل العلم ليسوا هكذا، أهل العلم فيهم رحمة، حتى إن سأل سؤال عابر ما يطلش حتى لا يسبب حرجا. هل تعرفون هذه الكلمة؟ لاحظ بسرعة، لا مش حد يعرف، هي كذا وكذا وكذا، مش لا، طب مش هنقول بقى، يبقوا اقرأوا. ده يعملها العالم الملازم أو طالب العلم الملازم لطلابه، ليه؟ عشان يدعوهم للقراءة والاطلاع، إنما الزائر ما يفعلش هذا. واضح؟ عشان انتم ما شاء الله فيكم دعاء، بتطلعوا المنابر، لما تروح مثلا مسجد ما تختبرش الناس، لأن انت زائر، انت قدم ما عندك وكن بهم رحيما. إنما الملازم اللي يختبر أولاده ويختبر طلابه، فموازين يا إخوة. لأن أخطر حاجة في مقام الدعوة حظوظ النفس. حظوظ إيش؟ النفس. طب هتسأل تنشيطا أسلوب نبوي، خلاص. شوف حتى سؤال شجرة ما سألش سؤالا يعاب عليه المرء. لما اجي اقول لك مثلا كده، مثلا مدينة زول صباخ، كم بناية في مدينة زول صباخ؟ اقعد بقى انت تقول لي 10، ده يقول لي 20. ده سؤال ما فيش فيه احراج تماما، عادي، حتى اللي يخطئ لا يلام، فاهم؟ يعني اذكر لما فرغنا من دراسة الازهر ومسابقة وزارة الاوقاف، ورحنا عشان نمتحن، المفروض تمتحن في العقيدة، في الحديث، في القرآن، في الفقه، في الأصول. فطبعا شافونا بلحانة كده، كان معايا أخ تاني وجلسنا، وراح سألني سؤال، قال لي أنت منين؟ قلت له من الجيزة. قال لي عدد مراكز محافظة الجيزة كم مركز؟ والله العظيم هكذا. وأنا لا علاقة لي بمراكز الجيزة، أنا ما أعرفش حاجة غير المسجد والبيت والجامعة، ما أعرفش حاجة، خلي أعرف مراكز وأعرف أي حاجة. انا فكرت بيضحك، ضحكت. قلت له لا ادري. قال لي خلاص الامتحان خلص. قلت له امتحان ايه؟ انا والله بضحك معاه كده عادي. قلت له امتحان اللي خلص يا دكتور. قال لي خلاص انت سقطت. والله هكذا. فبقول له المفروض انا امتحن في القران، في العقيده، في الحديث، في الفقه. انا داعيه، انا امام. قال لي هو ده اللي عندنا، لازم الداعيه يكون ملم بالثقافات العامه. قلت له ماشي، دي بعد العلم الشرعي. قال لي خلاص مات، خلاص سمع وطاعه، جزاكم الله خير. اللي جنبي بقى الاخ، ما انا جايين احنا سوا عايزين نمشي سوا. فالتاني بيسالوه بقى، شافني بقى بالسؤال بتاعي ده، فهو طيب زي حالاتنا كده. فبيقول له والله العظيم هكذا يا اخو، عاصمة جنوب أفريقيا، والله هكذا. الأخ كان مهرج زي حالاتي كده. ولا أنا عمال أضحك بقى. قال له البرازيل. قال له روح مع صاحبك صائم. أنا كنت مفكره صح البرازيل. ما أعرفش فين جنوب أفريقيا دي أصلا. ولا زي الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، كان بيحكي لما راح يمتحنوا في الأوقاف، فيقول لك دخلت على واحد مدخن اللي بيمتحن. فبعدين شافني كده قال لي قول لي أي حديث طويل. والله هكذا. قول لي أي حديث طويل. حديث طويل يعني عموم بل، وربنا يعافينا وإياكم، اللهم آمين. فالشهد الدعوة والعلم والمنهج له قيم وله آداب لابد أن تراعى، وحاول نتجنب حظوظ النفس. حظوظ إيه؟ النفس. فالنبي هنا سأل سؤالا طيبا، في تنشيط للذهن، وفي تسلية للصحابة، وفي تربية، وفي إعداد. قال النخلة، يبقى شبهك بإيه؟ بالنخلة. العلماء قالوا ليه النخلة؟ قالوا النخلة كلها نفع وفوائد. واحد، شامخة مرتفعة، وهكذا المسلم عنده علو وشموخ بإسلامه، مش كبر. فارق بين العلو والعزة أن تعتز بدينك ولا تستحي من قيمك، ما تتداريش بيها، فارق أن تكون متكبر متغطرس تتعالى على الناس. لا، المسلم لا يعرف الكبر أبدا. لكن أنا مسلم بعتز أن لي قيم، بعتز بصلاتي، بعتز بسمتي، بعتز بأخلاقي، بعتز بالحلال والحرام. أنا مسلم لي منهج، صاحب معتقد، غيري يعلن معتقده الباطل، فكيف أستحي أنا من معتقد الحق؟ ودي قضية لازم ننتبه لها. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف شاء. فلا تخشى مخلوقا، اعتز بإسلامك. في باب الرخص عند الفروعيات وكذا وكذا، خذ بالرخص، لكن إياك أن تترك الثوابت من أجل خوف من مخلوق أو من أجل عرض زائل، لأنك مثل النخلة مرتفعة. أدي واحد. اثنين، النخلة كلها نفع، فيها التمر، فيها الرطب، فيها أنواع التمور والرطب، وجبة غذائية متكاملة. طيب النخلة إن لم يكن بها التمر يؤخذ زعفها وقلبها يصنع منه الحبال والسلال والأقفاص، تدخل في الصناعات والتجارات. البصر اللي بيسقط منها علف للحيوان، النوى علف للحيوان، كلها فوائد. النخلة يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، هكذا المسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده مع المسلمين. أما مع المعتدين الظالمين، القرآن بين الصفات، عزة على الكافرين، إنما بين المسلمين والمؤمنين رحماء بينهم، عشان ما نخلطش الأوراق. في ساحات الوغى أسود، على من خالف المنهج وعاند ومنع الحق أن ينتشر، على المبتدعين حربا وشدة من باب تزكيتهم وأخذهم إلى رحمة الله رب العالمين. يعني شدتهم على أهل البدع المصرين رحمة، مش تشفي أبدا، ولكن من باب الرحمة بهم. لماذا؟ لأن المبتدع إن ترك تبعه الناس على البدعة، وكلما كثر أتباعه كلما كثرت أوزاره، ويحملون تحملون أوزارا مع أوزارهم، فلما تشد عليه هتمنع الناس يتبعوه فترحمه. ترحمه يبقى رحمة ولا لا؟ رحمة، ورحمة للمجتمع أن ينتشر الفساد والمخالفات ونبعد عن المنهج وهكذا. يبقى المسلم فيه رحمة وعنده موازين. دي الوسطية يا إخوة، كما قلت لكم أصعب الطرق الوسطية، لأن الإفراط سهل والتفريط أسهل منه، إنما أصعب طريق الوسطية. الوسطية إذن لابد أن نحسن التعامل. يبقى اللي يغتابك اعفو عنه وذكره بالله إن علمت، وانصح له وتجاوز. تجاوز أهداك. كان أحد السلف يقول: لو اغتبت أحدا لوددت أن أغتاب أمي. أمك؟ قالوا: لما؟ قال: لأنني علمت أن المغتاب يقدم حسناته لمن اغتاب، وأولى الناس بحسنات أمي، بدل ما أديها لمن أبغض أو لمن أكره أديها لأمي. يعني عايز يقول لك إن الغيبة، لا مش معناه أنا عايز أغتاب أمي، لا، شوف عايز أقول لك عظم الغيبة، إن حضرتك لما بتغتاب بتقدم أغلى ما تملك لمن تبغض. ما اللي أنت بتغتابه ده بتبغضه، صح؟ تقدم له حسناتك يا خايب. أو ده الغبن والخسران، بغضه ما تدلوش حسنات. وهكذا. يبقى النميمة كبيرة من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر. أيضا من فوائد هذا الحديث في قوله: ثم أخذ جريدة رطبة. قال العلماء أن هذا خاص بالنبي محمد وبفعله، وليس لأحد من بعد النبي. ثم إن هذا الفعل كان مؤقتا باليبس فقط، يعني كانت لفترة محددة. حتى في سؤال الصحابة لما قالوا: يا رسول الله لما فعلت، إنهم يعلمون هذا ليس من هديه، طب لما فعلت هذا؟ ده بقى من رحمة النبي، أو لعل الله أوحى إليه أن يفعل، فده كان خاص بالنبي، أن الله أذن في رفع العذاب عن هذين بوضع جريدة بيد النبي محمد، لأنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فدي من خصوصيات النبي كما قال العلماء، وليس لأحد بعد. يبقى ما ينفعش بقى نروح نزرع صبار ونزرع ورد ونحط مش عارف إيه، الكلام ده كله لا قيمة له، بل مخالف. يبقى ده من خصوصيات النبي، ولذلك كده بنص الحديثه فشقها نصفين. مين اللي شقها؟ النبي. ولو كانت جائزة لأي أحد لأمر أصحابه أن يفعلوا، واضح؟ يعني إن كان الجريد فيه نفع للمتوفى في قبره، طب لماذا نضع جريدة واحدة مع أصحابه كلهم يأتي بجريدة ولا إيه؟ رحمة بهما اللي بيعذب دول في القبر. لكن وضع جريدة واحدة، شقها وغرس هنا واحدة وهنا واحدة. لما الصحابة تعجبوا لأنهم لم يروا هذا من النبي من قبل، قال لعله، شوف الترجي هنا، يبقى رجاء من النبي. إذن العملية كانت عملية وحي، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ليه وقت محدده بس، وقت الرطوبه فقط خلاص، يبقى لا يجوز ان يفعل هذا احد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايضا في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاه والسلام: عامه عذاب القبر من البول. فننتبه اخوة قضيه البول، ننتبه من البول. ومنها ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بمنيح عليه. النياحة نوع من أنواع الندب، فيه إظهار الضجر والتسخط على الموت، يلطم، يشق الجيوب، ينوح، بيسموها يعدد بقى، هاوي يخبطوا ويرزعوا، هذا كله يعذب به الميت ما لم يكن قد أوصى بتركه. لذا النبي قال: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. البعض بيعتقد أن الوصية لازم عن الأموال، لا يا ابني، المال ده جزء قد كده، دي وصية شرعية توصي أنك هتموت على الإيمان وعلى التوحيد وعلى اتباع النبي وعلى التصديق بالجنة وبالنار، وتؤمر بتقوى الله، وتؤمر من بعدك إن مت مثلا يغسلني فلان، الشيخ فلان أو الأخ فلان إن كان حيا، وهذا رقم هاتفه وهذا عنوانه، وصية عشان من يغسلك لازم تكتب: يصلي علي فلان إن كان حيا، فإن لم يكن ففلان من أهل الصلاح. وصي بالحاجات دي كلها، المال تقول: وأوصي من بعدي إذا خلفت مالا أن يقسم وفق شرع ربي، وأنا بريء من كل من خالف هذا، وأنا بريء ممن ناح أو لطم الخدود أو شق الجب. تكتب ده كله في الوصية وتخليها في مكان ظاهر معلوم للجميع، مش مخبيها محدش عرفها غير حضرتك. يقول لك أنا كاتب الوصية فين؟ ما عرفش زوجته، ما تعرفش أولاده يعرفوا. الوصية دي هي دي وصية، دي مش وصية، واضح؟ فلازم تكون موجودة واضحة ظاهرة، خلاص. فاللي يوصي خلاص لا يعذب بنياحة أهله، خاصة إن كانت النياحة من عادة قومه ولم يوصي بالترك قبل موته، للأسف يعني يناله من شرها عياذ الله، لأنها تعتبر من عمله وراضي عنها، وإلا كان وصى بتركها. هذه بعض النصوص التي تذكر ببعض أصناف عذاب القبر. نختم بهذا النص ونختم اللقاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ أنت كنت جبل، أنت كنت جمل، أنت كنت سيدهم، إلى آخره. فيعذب بهذا إن كان من عدد قومه ولم يوصي بتركه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء إن شاء الله، إن قدر بقاء وكانت لنا عودة نواصل مع الأسباب المنجية من عذاب القبر. إيه الأسباب اللي تنجينا من هذا العذاب؟ انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.